بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أزلنا نقرأ في مسائل كتاب الأذان أو باب الأذان. أخذنا أمس أربع أصناف، هل يصح الأذان منهم أو لا يصح منهم؟ ها؟ الصبي، نعم، لا، والفاسق، والأعمى، والعبد. ما حكم أذان الصبي؟ هل يصح أو لا يصح؟ ها؟ شيخ الإسلام رحمه الله اختار التفصيل، يقول: إن كان ليس بذلك البلد إلا ذلك المسجد الذي يؤذن فيه هذا الصبي وليس معه من يعلمه بأوقات الصلوات فلا يجزي أذان، وإن كان يؤذن بعد غيره أو كان معه من يعلمه بالأوقات فأذانه صحيح. أحسن. الفاسق هل يجزي أذانه؟ يا عمار، عند عامة العلماء يجزي، ولكن مكروه، نعم، ولولا أن يقوم به أهل الصلاح والاستقامة. الأعمى، ها يا أشرف، يجوز مطلقا إذا كان معه من يخبره بالمواقيت فيجزي أذانه، أما إذا لم يكن معه ذلك فلا، لأنه لا يتمكن من معرفة الأوقات، كما كان ابن أم مكتوم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، ولكن كانوا يعلمونه، كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. والعبد، ها، يصح أذانه؟ نعم. قال ابن المنذر: هو قول كل من نحفظ، كل من نحفظ من أهل العلم. طيب، نواصل القراءة. قال الشوكاني رحمه الله: قال: وأما مشروعية متابعة المؤذن، وقال في المثل: ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن. قال: وأما مشروعية متابعة المؤذن فقد ثبت في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وفي الباب عن جماعة من الصحابة بنحو هذا. جاء عن عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، وجاء عن غيره، وورد مفصلا مبينا من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. أخرجه مسلم وغيره، وأخرج نحوه البخاري عن معاوية رضي الله عنه. وقد اختار بعض العلماء الجمع عند الحيعلتين. ما معنى الحيعلتين؟ حي على الصلاة وحي على الفلاح. وقد اختار بعض العلماء الجمع عند الحيعلتين بين المتابعة للمؤذن والحوقلة، وهي ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا يجمع، يقول مثل ما يقول حي على الصلاة ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله الاثنتين، وهو جمع حسن وإن لم يكن متعينا. الأولاد الذين في آخر المسجد، قدم يا عبد الله، قدم، قم إلى هنا اقرب، وأنتم اقربوا. طيب، مشروعية متابعة المؤذن قد دلت عليها أحاديث كثيرة، ولا خلاف بين العلماء في أنه مشروع، لم يختلف أهل العلم في شرعية متابعة المؤذن للأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اختلف العلماء هل متابعة المؤذن واجبة أو مستحبة، على قولين. فذهب قوم إلى أن متابعة المؤذن فيما يقول واجب على السامع، وبه قال الحنفية والظاهرية، وقال به ابن وهب. واستدلوا بظاهر الأمر في حديث أبي سعيد المتفق عليه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قالوا والأمر للوجوب، فيجب على من سمع المؤذن أن يقول مثله. وذهب جمهور العلماء إلى أن متابعة المؤذن فيما يقول مستحب وليس بواجب، واستدلوا على ذلك بحديث أنس الذي في صحيح مسلم تقدم معنا في كفر تارك الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا تسمع، فإن سمع أذانا وإلا أغار، فغزا قرية فتسمع عند الفجر، فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي غنم، الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ردد بعده، ما قال مثل ما قال، سمع ويقول الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة. لما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار. فاستدل به جمهور العلماء على أن متابعة المؤذن ليست بواجبة، إذ لو كانت واجبة لتابعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال مثل ما قال. أيضا جاء هذا في موطأ مالك من فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتكلمون ويتحدثون. ربما فعلوا ذلك في وقت أذان المؤذن، إن عمر كان يخطب الناس يوم الجمعة فإذا جاء وقعد على المنبر كلم بعضهم بعضا، فإذا بدأ في الخطبة أنصتوا ولم يتكلم أحد. قال وهذا دليل على عدم الوجوب، إذا لو كان واجبا لما تركه الصحابة رضي الله عنهم ولما أقرهم عمر على تركه. ذكر العلامة الألباني أيضا في كتاب أحكام الأذان ما رواه ابن سعد عن موسى ابن طلحة ابن عبيد الله قال رأيت عثمان بن عفان والمؤذن يؤذن وهو يتحدث إلى الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار. موسى بن طلحة بن عبيد الله يقول رأيت عثمان والمؤذن يؤذن وعثمان يتحدث إلى الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار. إن هذا من شأن ولي الأمر يسأل الناس عن أمورهم. قال وسنده صحيح على شرط الشيخين، وعثمان رضي الله عنه خليفة الراشد، ولو كان واجبا متابعة المؤذن لما تركه. وقول الجمهور أقوى وأصدق من حيث الدلالة، القول الثاني أقوى أن متابعة المؤذن فيما يقول مستحب، ولكن لا ينبغي التفريط في متابعة المؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال ذلك من قلبه دخل الجنة. وكما سيأتي إن شاء الله معنا أن من قال مثل ما يقول ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل له الوسيلة حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي التفريط في متابعة المؤذن، ولا ينبغي أن يشغل عنه الإنسان نحو دقيقة واحدة أذان المؤذن. فإذا كان يقرأ يترك القراءة، وإذا كان يتكلم مع أخيه يترك الكلام، حتى لو كان يتناقشون في مسألة علمية وجاء وقت الأذان الأحسن أنهم يتركون يرددون الأذان ثم يرجعون. ففيه فضيلة متابعة المؤذن فيما يقول عظيمة، من قاله من قلبه دخل الجنة. ولهذا لا ينبغي أن تشغل أخاك لا بسؤال ولا بكلام وقت الأذان، اتركه حتى ينتهي المؤذن من الأذان، ثم إن كان عندك شيء تكلمت به معه. فالحاصل من هذا أن متابعة المؤذن القول الأقوى أنها مستحب لما ذكر من حديث أنس ولفعل الصحابة رضي الله عنهم، فيكون هذا صارفا للأمر في حديث أبي سعيد فقولوا مثل ما يقول. طيب مسألة لي هذه وهي كيف تكون متابعة المؤذن؟ الأحاديث حديث عمر فيه أنك تقول مثل ما يقول إلا الحيعلتين فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومثله حديث معاوية. حديث أبي سعيد ظاهر أنك تقول مثل ما يقول مطلقا، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولذلك صار للعلماء في هذه المذهبة في هذه المسألة ثلاثة مذاهب أو أربعة مذاهب في كيفية متابعة المؤذن وعلى أي وجه تكون. القول الأول قول جمهور العلماء. ما معنى جمهور العلماء؟ ها؟ أي أكثرهم، لا سيما إذا قال الأئمة الثلاثة بقول وكان أتباعهم وأصحابهم على هذا القول، غالبا يكون هذا هو قول ماذا؟ جمهور. هذا المراد الجمهور، أي الثلاثة يقولون بقول وينفرد واحد من الأئمة الأربعة فيقولون عن قول الثلاثة إنه قول الجمهور. هذا اصطلاح صلح عليه العلماء. ها؟ جمهور الجماهير. خلال إذا قالوا عامة أهل العلم إشارة إلى أن المخالف فيه قليل جدا. فالقول الأول قول جمهور العلماء أنه يقال كما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول مكانهما لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا القول اختاره الإمام ابن القيم، واختاره الصنعاني، وعليه الفتوى عند كثير من العلماء المعاصرين. أنه يتابع المؤذن كما يقول إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله. استدلوا بحديث عمر الذي قرأنا ذكره الشوكاني وفي صحيح مسلم، وجاء بنحوه عن معاوية في صحيح البخاري. قالوا فهذه الأحاديث فصلت وبينت كيفية متابعة المؤذن، ذكرتها لفظا لفظا، وهذا أوضح. قالوا فنأخذ بها. زد على ذلك قالوا لأن هذا أيضا حتى مناسب في المعنى، هو المناسب حتى في المعنى. من أي وجه؟ قالوا من حيث أن ألفاظ الأذان كلها ذكر، إلا حي على الصلاة حي على الفلاح فهي دعاء، فشرع أن يقول في سائر الألفاظ كما يقول المؤذن لأنها ذكر، يذكر الله، الله أكبر ذكر، أشهد أن لا إله إلا الله ذكر، أشهد أن محمد رسول الله ذكر، لا إله إلا الله ذكر. قالوا فشرع أن يقول كما يقول المؤذن لأنه ذكر، بخلاف حي على الصلاة حي على الفلاح ليست ذكرا، بل معناها أقبلوا إلى الصلاة، حي بمعنى أقبلوا تعالوا، وحي على الفلاح مثلها. قالوا فشرع أن يقول عند الدعاء لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا قدرة لي على الإجابة إلا بتوفيق الله، لا حول لي في هذا الشأن، لا أملك فيه حولا، وليس لي فيه قوة إلا بتوفيق الله وإعانته. قالوا فهذا جاء في الدليل وهو المناسب أيضا من حيث المعنى، فشرع للسامع المؤذن أن يقول كما يقول المؤذن إلا في هاتين الكلمتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا كما سمعت قول عامة العلماء. الثاني قالوا يقول كما يقول المؤذن مطلقا، حتى في قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح. استدلوا بحديث أبي سعيد إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قالوا وهذا عام أنه يقال مثل ما يقول المؤذن مطلقا في كل الألفاظ. وقال نحو عن عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم الأمر بالقول مثل ما يقول المؤذن. قال بهذا القول بعض السلف عزاه إليهم الطحاوي في شرح معاني الآثار، المذهب الثالث قالوا يجمع بين الحيعلة والحوقلة، أي إذا سمع المؤذن قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا سمعه يقول حي على الفلاح يقول حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجمع الأمرين. وهذا قال به بعض الحنفية وهو وجه عند الحنابلة. اختاره الشوكاني هنا في الدراري، قال وقد اختار بعض العلماء الجمع عند الحيعلتين بين المتابعة للمؤذن والحوقلة وهو جمع حسن. وهو كما سمع قول لبعض الحنفية وقول بعض الحنابلة. قال ابن رجب في فتح الباري وهو قول ضعيف، هذا القول ضعيف. قول الرابع هو ظاهر اختيار ابن حزم رحمه الله، بل هو اختياره، أنه قال يقول هذا تارة وهذا تارة حتى يعمل بالدليلين. قال تارة يقول بعد المؤذن في قول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وتارة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيعمل بالدليلين، يعمل بالحديث الذي فيه قولوا مثل ما يقول، ويعمل بحديث عمر الذي فيه أنه يقال عند الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قال به بعض الحنفية أيضا، واختاره ابن حزم رحمه الله وهو ظاهر اختيار ابن المنذر. قالوا فيكون هذا من خلاف التنوع. مر معنا ما هو خلاف التنوع؟ أن ترد العبادة على أوجه متعددة كأدعية الاستفتاح، التشهدات، أدعية الركوع، أدعية السجود، فيفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. قالوا وهذا منها، والظاهر والله أعلم أن القول الأول أرجح الأقوال، قول جمهور العلماء أنه يقال لا حول ولا قوة إلا بالله فقط، فلا يجمع بينهما ولا يقال هذا تارة وهذا تارة. لماذا؟ عندنا مجمل وعندنا مبين، وفي أصول الفقه إذا ورد مجمل ومبين هل نقول نعمل بالمجمل والمبين أو ماذا نعمل؟ نحمل هذا المجمل على الذي بين في أحاديث أخرى. فقوله في حديث أبي سعيد فقولوا مثل ما يقول هذا مجمل عام، قوله في حديث عمر عند حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله عليه، فالصلاة بينه والعمل بهذا أرجح. زد على ذلك أن هذا قلنا هو الأنسب من حيث المعنى، فإن ترداد حي على الصلاة ليس كترداد غيرها من الكلمات، إذ غيرها من الكلمات أذكار، بخلاف هذه الكلمات فهي دعوة. فعلى هذا قول الجمهور أرجح. فعند متابعة المؤذن يقول الذي يتابع المؤذن كما قال المؤذن، إلا عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، ويكون في هذا تفويض للأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن العبد لا قدرة له ولا حول له على فعل شيء من الطاعة إلا بإعانة الله له وتوفيقه. بقي هل يتابع المؤذن في التثويب؟ إذا قال الصلاة خير من النوم، استحب بعض العلماء أنه يقال عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، يقال له صدقت وبررت، صدقت وبررت، أي صدق في هذا الكلام أن الصلاة خير من النوم، وهذا لا دليل عليه فلا يشرع قوله، بل يقول مثله. إذا سمع المؤذن قال الصلاة خير من النوم، يقول الصلاة خير من النوم. لظاهر حديث أبي سعيد إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قد يقول قال لماذا لم نعمل حديث أبي سعيد في لا حي على الصلاة حي على الفلاح، وقلنا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنه جاء دليل خاص فيه. ما هو الدليل الخاص؟ يقال لا حول ولا قوة إلا بالله. أما في هذه الصورة هل عندنا دليل خاص؟ لا، فنحمله على عموم الحديث، ولو كان ثم دليل خاص لقلنا به. أما قول بعض العلماء صدقت وبررت فهو استحسان من بعض أهل العلم لا دليل عليه، والدليل مقدم وهو لا يقال كما يقول المؤذن. مثل هذا إذا قال صلوا في رحالكم، يقول صلوا في رحالكم، ويشمله عموم الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وقد أفتى بهذا الشيخ بن عثيمين، وقبله الشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم من أهل العلم، على أنه في التثويب يقال كما يقول. تلي هذا مسألة، وهي هل يستحب أن يتابع المؤذن في الإقامة؟ إذا أقام المؤذن الصلاة هل يتابعه؟ استحب بعض العلماء أيضا من الشافعية وبعض الحنابلة أنه يتابع المؤذن في إقامة الصلاة ويقول مثل ما يقول، لعموم الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والإقامة تسمى أذان أو لا؟ ها؟ ما الدليل؟ بين كل أذانين صلاة. قالوا فإذا كانت الإقامة تسمى أذان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فيدخل فيه الإقامة. فإذا سمعت إقامة الصلاة فليقل السامع لذلك مثل ما يقول الذي يقيمها. قالوا إلا في قوله قد قامت الصلاة فيقول أقامها وأدامها. وتسمع كثير من الناس يقول. ورد في حديث أبي أمامة في سنن أبي داود أن إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فليقل السامع أقامها وأدامها، وهو حديث ضعيف. طريق شهر بن حوشب وشهر ضعيف عند جمهور العلماء. زد على ذلك أن في الإسناد رجل مجهول، فقول الإنسان أقامها وأدامها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة بدعة. لم يصح فيه الحديث هذا. القول الأول قول من قال استحب متابعة المؤذن في الإقامة، قول آخر من العلماء أنه لا يستحب أن يقول شيئا بل ينصت. لعدم الدليل في ذلك، والعبادات مبناها على التوقيت، فلا يجوز أن تتعبد بعبادة إلا ولك فيها دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت بدعة. فإذا سمع المؤذن يقيم الصلاة يسكت. وأما الأحاديث العامة إذا سمعتم المؤذن، فظاهر الأحاديث أنها ماذا؟ المؤذن أي في الأذان والنداء لا في الإقامة، بدليل حديث عمر الذي فصل. لما فصل حديث عمر هل ذكر قد قامت الصلاة؟ لا، دل على أنه يريد ماذا؟ الأذان الذي هو النداء للصلاة ليست الإقامة، والذي هو الإعلام بوقت الصلاة. فإن حديث عمر فصل الألفاظ كلها التي يتابع فيها، ولم يذكر فيها قد قامت الصلاة. ولو كان الإقامة تحصل فيها متابعة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. زد على ذلك أن الذي يقيم الصلاة ماذا؟ يحضرها حضرا، ولا يتمكن الإنسان من متابعته فيها. بعض الناس ترى إذا قام الصلاة يسكت حتى إذا انتهى المقيم من الإقامة وقال لا إله إلا الله قال حقا وصدقا لا إله إلا الله. هل على هذا دليل؟ على هذا دليل. وتخصيص هذا الكلام بهذا الموضع ليس بمشروع. نعم هو بلا شك حقا وصدقا أنه لا إله إلا الله، لكن تخصيصه بذلك الموضع مما لا دليل عليه فلا يعمل به. فتبين بهذا أن المتابعة تشرع في الأذان الذي هو النداء والإعلام بوقت الصلاة، ولا تشرع عند الإقامة التي هي إعلام بالقيام إلى الصلاة. قل ما الفرق بين قول الجمهور وعامة أهل العلم وأيهما أكثر؟ الظاهر أنهم يستخدمون عامة فيما هو أكثر. نعم يعني قول جماعة ليسوا بالكثير. غير واحد، يعني قول جماعة من العلماء غير واحد يصبح على اثنين، فالاثنين غير الواحد. يقول: ما حال حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟ الذي يعرفه أن الحديث في ضعف، أظن حديث أبي سعيد، قد ذكر ابن القيم في آخر الداء والدواء وذكر له أمثلة كثيرة من فراسة المؤمن. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. الفراسة موجودة، قال الله سبحانه: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فسر المتوسمون بماذا؟ بالمتفرسين، وهو علم يدرس، يذكرون له صفات شافع رحمه الله رحل إلى أين؟ إلى تعلم الفراسة، إلى اليمن. قال: رحلت إلى اليمن إلى صنعاء وأخذت العلم، وأخذت منها علم الفراسة. قال: فبين أنا منصرف راجع إلى مكة من اليمن، إذ مررت برجل غائر العينين نادئ الجبهة، وذكر بعض الصفات. قال: وهذا الوصف في كتب الفراسة أشد ما يكون في البخل، أي من اتصف بهذه الصفة في كتب الفراسة يعرفون أن هذا بخيل. قال: فقلت: هذا بخيل. قال: فقال لي: يا عبد الله، ألا تنزل عندنا؟ قال: فكنت أنا وخادمي. قال: فنزلت عنده، فجاءني بالعشاء، وجاءني بالطيب، وجاءني بالفراش واللحاف، وجاءني بالعلف لدابتي. قال: فبت تلك الليلة لم أنم ندما على الأيام التي قضيتها في دراسة الفراسة، أخطأت كلها. يعني هذا الوصف في الكتب أشد ما يكون في البخل، وهذا أكرمنا فراش ولحاف وعشاء وطيب طيبهم واللحاف حتى العلف للدابة. قال: فلما أصبحت أردت الانصراف، فقلت له: يا عبد الله، إذا جئت إلى مكة فإن لك علي حق، فاسأل عن منزل محمد بن إدريس وإني مكرم لك. فقال ذاك الرجل: أو عبد لأمك أنا؟ قال: وما الحال؟ قال: أعطيتك عشاء، والعشاء بدرهمين، وأعطيتك لحاف وإيجاره درهمين، وأعطيتك طيب وإيجاره كذا، وأعطيتك علف الدابة وإيجاره كذا، كل ما أعطى يحاسب عليه. قال: فقلت: يا غلام، هل بقي معك شيء من المال؟ فأعطه إياه. قال: فأعطيناه إياه، فقلت: الحمد لله الذي سلم لي علمي. وما شاء الشاعر أن الفراسة تعلم، وليست كلها يعني على هذا الحال مضبوطة، إنما تقريبا. مشهور هذا القصة عن الشافعي. قال: ما حال الحديث لعن الله من أيقظ الفتنة؟ أنا أعرف الحديث بلفظ: الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها، وهو حديث ضعيف لا يصح. قال: حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الفطرة، ليس بصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الأذان، بعد المؤذن، فيحمل أنه قال ولم يسمعه الصحابة. نحن لنا من الأدلة ماذا؟ ما ظهر منها، فالظاهر أنه إيش؟ لم يقل هو ما سمعه، الظاهر أنه لم يقل هو. كان سيسمع إذا ردت. قال قول الألباني في متابعة الأذان هو القول الرابع، يعني أنه يقول هذا تارة وهذا تارة. نعم الشيخ الألباني اختار هذا. أنه يقول تارة مثل ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وتارة يقول لا حول ولا قوة.